الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحثنا في هذه الليلة عن الإمام المهدي حجة الله تعالى فرجه الشريف. الإمام المهدي في عقيدتنا نحن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية هو الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت. نعتقد بأنه ابن الحسن العسكري صلى الله عليه، ومن أولاد الإمام الحسين من أهل البيت صلى الله عليهم أجمعين. ونعتقد بأنه مولود حي موجود، إلا أنه غائب عن الأبصار. عقيدتنا هذه من ضروريات مذهبنا، والتشكيك في هذه العقيدة والشك في هذه العقيدة لأبناء هذا المذهب خروج عن المذهب. ولو أردنا أن نتكلم مع أبناء غير هذا المذهب وندعو الآخرين إلى هذه العقيدة، لابد وأن نستدل بأدلة مقبولة عند إما عنده فقط وإما عند الطرفين. وبحثنا حول المهدي صلى الله عليه يكون في ثلاثة فصول. الفصل الأول فيما يتعلق بأصل الاعتقاد وما عليه الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. الفصل الثاني في بحوث تتعلق بمسألة المهدي على ضوء روايات أو أقوال موجودة في كتب السنة تخالف ما عليه الشيعة الإمامية. الفصل الثالث في سؤالات قد تختلج في أذهان أبناء الطائفة أيضا، وقد تطرح في الكتب ولربما يشنع بها من قبل الكتاب من أهل السنة على عقيدة هذا المذهب وما تذهب إليه الإمامية في هذا الموضوع. الفصل الأول، في هذا الفصل نحاول أن نستدل بأدلة مشتركة بين عموم المسلمين، وأقصد من عموم المسلمين الشيعة الإمامية الاثنى عشرية وأهل السنة بجميع مذاهبهم أو بجميع مذاهبهم. في هذا الفصل نقاط، وهي نقاط الاشتراك بين الجميع. النقطة الأولى، لا خلاف بين المسلمين في أن لهذه الأمة مهديا، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر به وبشر به وذكر له أسماء وصفات وألقاب وغير ذلك. الروايات الواردة في كتب الفريقين حول هذا الموضوع أكثر وأكثر من حد التراث، ولذا لا يبقى خلاف بين المسلمين في هذا الاعتقاد. ومن اطلع على هذه الأحاديث وحققها وعرفها ثم كذب أصل هذا الموضوع مع الالتفات إلى هذه الناحية فقد كذب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبر به. الروايات الواردة في طرق الفريقين وبأسانيد الفريقين موجودة في الكتب وفي الصحاح والسنن والمسانيد، وألفت لهذه الروايات كتب خاصة دون فيها العلماء من الفريقين تلك الروايات في تلك الكتب. وهناك آيات كثيرة من القرآن الكريم مؤولة بالمهدي سلام الله عليه. وحينئذ لا يعبأ ولا يعتنى بقول شاذ من مثل ابن خلدون المؤرخ، حتى أن بعض علماء السنة كتبوا ردودا على رأيه. ومن أشهر المؤلفين والمدونين لأحاديث المهدي سلام الله عليه من أهل السنة في مختلف القرون أبو بكر بن أبي خيثمة المتوفى سنة 279، نعيم بن حماد المروزي المتوفى سنة 282، أبو حسين بن منادي المتوفى سنة 336، أبو نعيم عطار الهمداني المتوفى سنة 50، أبو العلاء العطار الهمداني المتوفى سنة 569، عبد الغني المقدسي المتوفى سنة 600، ابن عربي الأندلسي المتوفى سنة 638، سعد الدين الحموي المتوفى سنة 650، أبو عبد الله الجنجي الشافعي المتوفى سنة 658، يوسف بن يحيى المقدسي المتوفى سنة 658، ابن قيم الجوزية المتوفى سنة 685، إنما كل مشترك، ابن كثير الدمشقي المتوفى سنة 774، جلال الدين السيوطي المتوفى 911، شهاب الدين بن حجر المكي المتوفى 974، علي بن حسام الدين المتقي الهندي المتوفى 975، نور الدين علي القاري الهراوي المتوفى 1014، محمد بن علي الشوكاني القاضي المتوفى 1250، أحمد بن صديق الغماري المتوفى 1380، وهؤلاء أشهر المؤلفين في أخبار المهدي منذ قديم الأيام. وفي عصرنا أيضا كتب مؤلفة من قبل كتاب هذا الزمان، لا حاجة إلى ذكر أسامي تلك الكتب. وهناك جماعة كبيرة من علماء أهل السنة يصرحون بتواتر أحاديث المهدي والأخبار الواردة حوله وبصحة تلك الأحاديث في الأقل، ومنهم الترمذي صاحب الصحيح، محمد بن الحسين الآمري المتوفى 363، الحاكم النجدابوري صاحب المستدرك، أبو بكر البيهقي صاحب السنن الكبرى، الفراء البغوي محيي السنة، ابن الأدير الجزري، جمال الدين المزي، شمس الدين الذهبي، نور الدين الهيثمي، ابن حجر العسقلاني، وجلال الدين السيوطي. إذن لا يبقى مجال للمناقشة في أصل مسألة المهدي في هذه الأمة. النقطة الثانية، إنه لا من إمام يعتقد به الناس أي المسلمون ويقتدون به ويجعلونه حجة بينهم وبين ربهم، وذلك لأن لا يكون للناس على الله حجة، وليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ولتكون لله الحجة الباردة. يقول أمير المؤمنين عليه السلام كما في نهج البلاغة: اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا وإما خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. والروايات الواردة في هذا الباب أيضا كثيرة، ولا أظن أن أحدا يجرأ على المناقشة في أساليب هذه الروايات ومداريها. إنها روايات واردة في الصحيحين وفي المسانيد وفي السنن وفي المعاجم وفي جميع كتب الحديث، وروايات مقبولة عند الفريقين. فقد اتفق المسلمون على رواية من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هذا الحديث بهذا اللفظ موجود في بعض المصادر: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، بهذا اللفظ موجود في بعض المصادر، وقد أرسله سعد الدين السفتازاني إرسال المسلم وبنى عليه بحوثه في كتاب شرح المقاصد. ولهذا الحديث ألفاظ أخرى قد تختلف بنحو الإجمال مع معنى هذا الحديث، إلا أني أعتقد بأن جميع هذه الألفاظ لا بد وأن ترجع إلى معنى واحد، ولا بد أن تنتهي إلى مقصد واحد يقصده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمثلا في مسند أحمد من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية. وكذا في عدة من المصادر كمسند أبي داود الطيالسي والصحيح ابن حبان والمعجم الكبير للطبراني وغيرها. وعن بعض الكتب إضافة بلفظ من مات ولم يعرف إمام زمانه فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وقد نقله في هذا اللفظ بعض العلماء عن كتاب المسائل الخمسون للفقه الرازي. وله ايضا الفاظ اخرى موجوده في السنن وفي الصحاح وفي المساليب ايضا نكتفي بهذا القدر ونشير الى بعض الخصوصيات الموجوده في لفظ الحديث من مات ولم يعرف. لا بد ان تكون المعرفه هذه مقدمه للاعتقاد. من مات ولم يعرف اي من مات ولم يعتقد بإمام زمانه، لا مطلق إمام الزمان، بإمام زمانه الحق، بإمام زمانه المشروع، بإمام زمانه الشرعي من قبل الله سبحانه وتعالى. من مات ولم يعرف إمام زمانه بهذه القيود مات ميتة جاهلية. وإلا لو كان المراد من إمام الزمان أي حاكم سيطر على شؤون المسلمين وتغلب على أمور المؤمنين يكون عدم معرفته موجبا للدخول في النار، ولا يكون عدم معرفته موجبا للدخول في النار ولأن يكون موته موت جاهلية. هذا واضح. إذا لابد من أن يكون الإمام الذي تجب معرفته إمام حق وإمام شرعي، فحينئذ الإنسان يعتقد بإمامة هذا الشخص ويجعله حجة بينه وبين ربه، بحيث لو أنه لم يعتقد بإمامته ومات يكون موته موت جاهلية. وبعبارة أخرى فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وذكر المؤرخون أن عبد الله بن عمر الذي امتنع من بيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا الشخص طرق على الحجاج بابه ليلا ليبايعه لعبد الملك، كي لا يبيت تلك الليلة بلا إمام. وكان قصده من ذلك العمل بهذا الحديث. فقد طرق باب الحجاج ودخل عليه في تلك الليلة وطلب منه أن يبايعه قائلا سمعت رسول الله يقول من مات ولا إمام له مات ميتة جاهلية. لكن الحجاج احتقر عبد الله بن عمر ومد رجله قال بايع رجلي. وقد بايع عبد الله بن عمر الحجاج بهذه الطريقة. وطبيعي أن من يأبى عن البيعة لمثل أمير المؤمنين يبتدي بيوم ذو الليله بالبيعه لبنت الحجاج وبهذا الشكل. وكتبوا بترجمه عبد الله بن عمر وفي قضايا الحره بالذات تلك الواقعه التي اباح فيها يزيد بن معاويه المدينه المنوره 3 ايام أباح هذه الجيوش يفعلون ما يشاءون، وأنتم تعلمون ما كان وما حدث في تلك الواقعة حيث قتل عشرات الآلاف من الناس والمئات من الصحابة والتابعين، وصفت الأذكار وولدت النساء بالمئات من غير زوج. في هذه الواقعة أتى عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن رضيع، فقال عبد الله بن رضيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسأله تجلس. قال: إني لم آتك لأجلس. نص العبارة: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسأله. فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقى الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أخرجه مسلم. فقضية معرفة الإمام في كل زمان والاعتقاد بإمامته والالتزام ببيعته أمر مفروغ من ومسلم، وتدل عليه الأحاديث وسيرة الصحابة وسائر الناس، ومنها ما ذكرت لكم من أحوال عبد الله بن عمر الذي يجعلونه قدوة لهم. إلا أن عبد الله بن عمر ذكروا أنه كان يتأسف على عدم بيعته لأمير المؤمنين وعدم مشاركته معه في القتال مع الفئة الباغية، وهذا موجود في المصادر. فراجعوا الطبقات الرسالة والمتدى في الحاكم وغيرهما من الكتب. وعلى كل حال لسنا بصدد الكلام عن عبد الله بن عمر أو غيره، وإنما أردت أن أذكر لكم نماذج من الكتاب والسنة وسيرة الصحابة، على أن هذه المسألة مسألة أن في كل زمان ولكل زمان إمام لا بد وأن يعتقد المسلمون بإمامته ويجعلونه حجة بينهم وبين ربهم. النقطة الثالثة في الفصل الأول أن المهدي من الأئمة الاثني عشر في حديث الأئمة بعد اثني عشر، لا ريب ولا خلاف في هذه الناحية، فإن القيود التي ذكرت في روايات الأئمة اثني عشر تلك القيود كلها منطبقة على المهدي سلام الله عليه، لأن هذا الإمام عندما يظهر يجتمع الناس على القول بإمامته، وأن الله سبحانه وتعالى سيعز الإسلام بدولته، وأنه سيظهر دينه على الدين كله، وجميع تلك القيود والمواصفات التي وردت في أحاديث الأئمة اثنى عشر كلها منطبقة على المهدي سلام الله عليه. وفي بالي أني رأيت في بعض الكتب التي حاولوا فيها ذكر الخلفاء هي أيضا من أولئك الخلفاء الاثنى عشر دون المهدي أيضا من أولئك الخلفاء الاثنى عشر الذين أخبر عنهم رسول الله في هذه الأحاديث التي درسناها في الليلة الماضية. وإلى الآن عرفت الاتفاق على ثلاثة نقاط أو ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن في هذه الأمة مهديا. النقطة الثانية أن لكل زمان إماما. النقطة الثالثة أن المهدي الذي أخبر عنه رسول الله في تلك الأحاديث الكثيرة نفس المهدي الذي يكون الإمام الثاني عشر من الأئمة الذين أخبر عن إمامتهم من بعده في أحاديث الأئمة اثنا عشر. وإلى الآن عرفنا المشتركات بين المسلمين. إلى هنا لا خلاف بين طوائف المسلمين، ويكون المهدي حينئذ أمرا مطلوبا منه ومسلما في هذه الأمة، والمهدي هو الثاني عشر من الأئمة الاثني عشر، فهو الإمام الحق الذي يجب معرفته والاعتقاد فيه، وأن من مات ولم يعرف المهدي مات ميتة جاهلية. وهنا قالت الشيعة الإمامية الاثنى عشرية أن الذي عرفناه مصداقا لهذه النقاط هو ابن الحسن العسكري، ابن الإمام الهادي، ابن الإمام الجواد، ابن الإمام الرضا، ابن الإمام الكاظم، ابن الإمام الصادق، ابن الإمام الباقر، ابن الإمام السجاد، ابن الحسين الشهيد، ابن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهذه عقيدة الشيعة، فطبقوا تلك النقاط الثلاث المتفق عليها على هذا المصداق، لنرى هل هناك حديث يوافق الشيعة الإمامية ويدل على ما تذهب إليه الشيعة الإمامية في هذا التطبيق. هل هناك حديث أو أحاديث من طرق أهل السنة توافق هذا التقدير وتؤيد هذا التقدير أو لا؟ من هنا يشرع البحث بين الشيعة وغير الشيعة. هذه عقيدة الشيعة ولهم عليها أدلتهم من الكتاب والسنة وغير ذلك، وما بلغهم ووصلهم عن أئمة أهل البيت الصادقين كرام الله عليهم أجمعين. لكن هل هناك ما يدل على هذا الاعتقاد في كتب أهل السنة أيضا لتكون هذه العقيدة مؤيدة ومدعمة من قبل روايات السنة، ليمكن للشيعة الإمامية أن تلزم أولئك بما رووه في كتبهم أو لا؟ نعم، وردت الروايات في كتب القوم مطابقة لهذا الاعتقاد. إذن يكون هذا الاعتقاد متفقا عليه حسب الروايات، وإن لم يكن القوم يعتقدون بهذا الاعتقاد بحسب الأقوال، إلا أن نبحث عن العقيدة على ضوء الأدلة لا على ضوء الأقوال والآراء، لنقرأ بعض تلك الروايات. تلك الرواية الأولى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطور الله عز وجل ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من ملكي اسمه سمين. فقام سلمان الفارسي فقال يا رسول الله من اي ولد؟ قال من ولدي هذا وضرب بيده على الحسين. من ولدي هذا وضرب بيده على الحسين. هذه الرواية في المصادر عن أبي القاسم الطبراني وابن عساكر الدمشقي وأبي النعيم الإصفهاني وابن قيل الجوزية ويوسف بن يحيى المقدسي وشيخ الإسلام الجويني وابن حجر المكي صاحب الصواعق. الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وآله وسلم لبرعته الزهراء سلام الله عليها وهو في مرض وفاته: ما يبكيك يا فاطمة؟ أما علمت أن الله اطلع إلى الأرض اطلاعة أو إطلاعة فاختار منها أباك فبعثه نبيا، ثم اطلع ثانية فاختارت بعلك فأوحى إلي فأنكحته واتخذته وطيا، أما علمت أنك بكرامة الله تعالى إياك زوجك أعلمهم حلما وأكثرهم حلما وأقدمهم سلما، فضحكت واستأشرت، فأراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يزيدها مزيد الخير، فقال لها: ومنا مهدي الأمة الذي يصلي عيسى خلفه. ثم ضرب على منكر الحسين فقال: هذا من هذا مهدي الأمة من هذا مهدي الأمة. هذا الحديث رواه كما في المصادر أبو الحسن الدارقطني، أبو المظفر السمعاني، أبو عبد الله الكندي، وابن الصبار المالكي. الحديث الثالث: يخرج المهدي من ولد الحسين من قبل طرقا أقبلته الجبال لهدمها واتخذ فيها طرقا، فهو من ولد الحسين. وهذا الحديث كما في المصادر والمقدسي صعد عن الطبراني وأبي نعيم، والمقدسي صاحب كتاب عقد الدرر في أحوال المنكر. هذا بحسب الروايات، وأما بحسب أقوال العلماء المحدثين والمؤرخين والمتصوفين، هؤلاء أيضا يصرحون بأن المهدي اسم الحسين أي من ذرية الحسين، ويضيفون على ذلك أنه ابن الحسن العسكري، وأيضا مولود وموجود. هؤلاء عدة كبيرة من العلماء من أهل السنة من المحدثين والمؤرخين وغيرهم، أذكر أشهرهم: أحمد بن محمد بن هاشم البلاذري المتوفى سنة 279، أبو بكر البيهقي 458، ابن الخشاب 567، ابن الأزرق المؤرخ 590، ابن عربي الأندلسي صاحب الفتوحات المكية 638، ابن طلحة الشافعي 653، صدق ابن الجوزي الحنفي 654، الجزي الشافعي 658، صدر الدين الخولوي 672، صدر الدين الحموي 723، عمر بن الوردي المؤرخ الصوفي الواعظ 749، صلاح الدين الصفدي صاحب الوافي بالوفيات 764، شمس الدين ابن الجزري 833، ابن الصفار المالكي 855، جلال الدين السيوطي 911، عبد الوهاب الشعراني هذا الفقيه الصوفي 973، ابن حجر المكي 973 ايضا، علي القاري الهروي 1016، عبد الحق الدهلوي 1052، شاه ولي الله الدهلوي 1176، القديس الحنفي 1294. فظهر الى الان ان المهدي من هذه الامه، لانه اذا كان من وجه الحسين فمن هذه الامه اولا، ثانيا المهدي من بني هاشم، ثالثا المهدي من عترة النبي، رابعا المهدي من ولد فاطمة، خامسا المهدي من ولد الحسين. ولكل واحد من هذه النقاط، كونه من هذه الأمة، كونه من بني هاشم، كونه من عترة النبي، كونه من ولد فاطمة، كونه من ولد الحسين، لكل بند من هذه البنود روايات خاصة، ولم نتعرض لها لغرض الاختصار. فانتهينا إذن من الفصل الأول. الفصل الثاني، هناك بحوث، تلك البحوث تدور حول روايات في كتب السنة تخالف هذا الذي انتهينا إليه، ولربما اتخذ بعض العلماء من أهل السنة ما دلت عليه تلك الروايات عقيدة له، ودافعوا عن تلك العقيدة، إلا أننا في بحوثنا حققنا أن تلك الروايات المخالفة لهذه العقيدة إما ضعيفة سندا، وإما فيها تحريف، والتحريف تارة يكون عمدا وتارة يكون سهوا. وتلك البحوث هي الخبر الواحد الذي ورد في بعض كتبهم في أن المهدي هو عيسى بن مريم، فليس من هذه الأمة، وإنما المهدي هو عيسى بن مريم، المهدي الذي أخبر به رسول الله في تلك الروايات الكثيرة المتواترة التي دونها العلماء في كتبهم، وأصبحت روايات متفق عليها، وأصبحت من ضمن عقائد المسلمين. المراد من المهدي في جميع تلك الروايات هو عيسى بن مريم، وهذه رواية واحدة فقط موجودة في كتب أهل السنة. الخبر الآخر، أي الأمر الثاني، الخبر الواحد الذي ورد في بعض كتبهم من أن المهدي من ولد العباس فليس من أهل بيت رسول الله، وهذا أيضا خبر واحد، وكأنه وضع في زمن بني العباس لصالح حكام بني العباس. ثالثا الخبر الواحد الذي في كتبهم من أنه من ولد الحسن لا من ولد الحسين، وهذا أيضا خبر واحد. رابعا الخبر الواحد الذي في بعض كتبهم من أن اسم أبيه، اسم أبي المهدي اسم أبي النبي، وأبو النبي اسمه عبد الله، فلا ينطبق على المهدي ابن الحسن العسكري صلى الله عليه، فتكون رواية مخالفة لما ذكرناه واستنتجناه من الأدلة. الأمر الخامس، ما حذاه ابن تيمية إلى الطبري وابن خالد من أن الحسن العسكري مات بلا عقد، إذا كان الحسن العسكري قد مات بلا عقب فليس المهدي ابن الحسن العسكري. فهذه مهمة لا بد من التعرض لها وإثبات ضعف هذه الأحاديث المخالفة أو إثبات أنها روايات محرفة. أما ما نسبه ابن تيمية إلى قبل صاحب التاريخ وإلى ابن قانع وهو كذب وقد حققته بالتخصيص في بعض المؤلفات. ولو أردنا الدخول في هذه البحوث لاحتجنا إلى وقت إضافي، فإن كنتم تقولون ذلك فإن شاء الله تعالى بعد أن أكمل البحث في هذه الليلة في الفصل الثالث إن بقي من الوقت شيء فندخل في هذه البحوث، وإلا إذا تقيتم على طلبكم وأردتم ففي الليلة المقبلة أكمل البحث نصل إلى الفصل الثالث. وحينئذ نصل إلى الفصل الثالث. الفصل الثالث عنوانه سؤالات. السؤال الأول مسألة طول العمر. السؤال الثاني لماذا هذه الغيبة. السؤال الثالث ما الفائدة من إمام الغائب. السؤال الرابع أين يعيش المهدي. السؤال الخامس متى يظهر. السؤال الثالث ما هو تكليف المؤمنين، ما هو تكليف المؤمنين تجاهه وتجاه الأحكام الشرعية في زمن الغيبة. السؤال السابع ما هي الحوادث الكائنة عند ظهوره وبعد ظهوره. السؤال الثامن مسألة الرجعة. وقد يكون هناك سؤالات أخرى لبالكم. ولا بد من الإجابة على هذه الأسئلة ولو بنحو الإجبال لئلا يبقى البحث ناقصا. أقرأ لكم عبارة السعد التقاداني أولا وندخل في البحث ونشرع في الجواب عن هذه الأسئلة ولو بنحو الإجمال. يقول السعد التقاداني يقول زعمت الإمامية من الشيعة أن محمد بن الحسن العسكري اختفى عن الناس خوفا من الأعداء ولا استحالة في طول عمره كنوح ولقمان والخضر عليهم السلام. هذا رأي الشيعة. يقول وأنكر ذلك سائر الفرق لأنه ادعاء أمر مستبعد جدا. ولأن اختفاء إمام هذا القدر من الأنام بحيث لا يذكر منه إلا الإذن بعيد جدا، ولأن بعثه مع هذا الاختفاء عبث، ولو سلم فكان ينبغي أن يكون ظاهرا. فما قيل أو فما يقال إن عيسى يأتي بالمهدي أو بالعكس شيء لا مستند له فلا ينبغي أن يعول عليه. هذا غاية ما توصل إليه متكلمهم سعد الدين التقاداني. إن تطرح هذه الأسئلة كبحوث علمية ومناقشات سلام عليكم. ويا حبذا لو تطرح البحوث ويلتزم فيها في الآداب والأخلاق والمتانة، ولا يكون هناك شتم والسب والتهجم والتهريج والاستهزاء. وهكذا فعل بعض العلماء وبعض الكتاب المعاصرين. إلا أننا إذا راجعنا من هذا السنة وجدناه في فصل البحث عن النهي قد ملأ كتابه حقدا وبغضا وعنادا وسبا وشتما وتهريجا وتكذيبا للحقائق، بحيث لو أنكم أخرجتم من كتاب من هذه السنة ما يتعلق بالمهدي وما اشتمل عليه من السبت والشتم لجاء كتابا وجزءا مستقلا وقد تبعه أولياء ابن تيمية. هذا المنهج من كتاب زماننا، وفي خصوص المهدي سلام الله عليه واعتقاد الشيعة بالمهدي تراهم يتهجمون ويسبون وينسبون إلينا الأكاذيب ويخرجون عن حدود الآداب. ومع الأسف يكون لكتبهم قراء ورواد في بعض الأوصاف. والحقيقة أن تارة نشك في أحاديث المهدي أو نناقش في أحاديث الأئمة الاثنى عشر أو لا نقتضي حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه، وهذا له وجه، له وجه بمعنى أنه يقول بأني لا أوافق على هذه الأحاديث، فيبقى على رأيه ولا يتكلم معه، لا يتكلم معه إن لم يقتنع بما في الكتب لا سيما بروايات أبناء مذهبه. وأما بناء على أن هذه الأحاديث مخرجة في الصحاح وفي السنن والمسانيد والكتب المعتبرة، وأنها أحاديث متفق عليها بين المسلمين، وأن الاعتقاد بالمهدي والاعتقاد بالإمام في كل زمان، وأن المهدي هو الثاني عشر في الحديث المعروف المتفق عليه، فسيكون البحث بالباحث موافقا على هذه الأحاديث وعلى ما ورد. من أنه معتقدا فلا محالة يكون معتقدا بولادة المهدي كما اعتقدوا وذكرنا أسماء كثيرين منهم. نعم، منهم من يستبعد طول العمر بأن يبقى الإنسان هذه المدة في هذا العالم، وهذا مستبعد كما عبر سعد التفتزاني، فإن التفتزاني لم يكذب ولادة الحسن ولادة المهدي من الحسن العسكري عليهما، وإنما استبعد هذا بأن يكون الإمام باقيا هذه المدة من الزمان. ولذا نرى بعضهم يعترف بولادة الإمام عليه السلام ثم يقول الناس يعترف بولادته بمقتضى الأدلة الموجودة، لكنه يقول مات لعدم تعقده بقاء الإنسان في هذا العالم هذا المقدار من العمر، لكن هذا يتنافى مع من مات ولم يعرف إمام زمانه، مات ميتة جاهلية، حيث قررنا أن هذا الحديث يدل على وجود إمام في كل زمان. ولذا نرى البعض الآخر منهم يرتبط إلى هذه النواحي فلا يقول مات، يقول لا ندري ما صار، ولد إلا أنه لا ندري ما صار ما وقع عليه، لا يعترف بلقائه لأنه يستبعد البقاء هذه المدة، ولا ينفي البقاء لأنه يتنافى مع الأحاديث، يعترف بالولادة فيقول ما لا ندري ما صار وأين صار وما وقع عليه بهذا الشكل، مما يظهر أنهم ملتزمون بهذه الأحاديث، ومن التزم بهذه الأحاديث لابد أن يلتزم بولادة المهدي ووجوده. ثم الاستبعاد دائما في كل شيء وفي كل أمر من الأمور، الاستبعاد يزول إن حدث له نظير، لو أنك تيقنت عدم شيء أو عدم إمكان شيء فوقع فرد واحد ومصداق واحد لذلك الشيء، ذلك الاعتقاد بالعدم الذي كنت تسلم به 100% سيكون 90% لوقوع فرد واحد، فإذا وقع فرد آخر وإذا وقع فرد ثالث ومصداق رابع، هذا الاعتقاد الذي كان 100% ثم أصبح 90% ينزل إلى 80 و70 وإلى 50 وتحت 50، فحينئذ يقول سعد التفاجاني أن الله سبحانه وتعالى أمكنه أن يعمر نوحا هذا العمر، أمكنه أن يبقي خضرا في هذا العالم هذه المدة، أمكنه سبحانه وتعالى أن يبقي عيسى في العالم الآخر هذه المدة التي هو من ضروريات عقائد المسلمين، ومن يمكنه أن ينكر وجود عيسى؟ وأيضا في رواياتهم هم يثبتون وجود الدجال، الآن يقولون بوجوده منذ ذلك الزمان، فإذا تعددت الأفراد وتعددت المصادر وتعددت الشواهد يقل الاستبعاد يوما فيوما. وهذه الاكتشافات والاختراعات التي ترونها يوما فيوما تبدل المستحيلات إلى ممكنات، حينئذ ليس لسعد التفاجاني وغيره إلا الاستبعاد، وقد ذكرنا أن الاستبعاد يزول يمثل بعض علمائنا ويقول لو أن أحدا ادعى تمكنه من المشي على الماء يكذبه الحاضرون، وكل من يسمع منه هذه الدعوة يقول هذا غير ممكن، فإذا مشى على الماء وعبر النهر يزول استغراب أو استبعاد السامعين بمقدار هذه المرة، فإذا كرر هذا الفعل وكرره وكرره أصبح هذا الفعل أمرا طبيعيا وسهلا القبول للجميع. حينئذ هذا الاستبعاد يزول بوجود نظائر ذلك، إلا أن ابن تيمية ملتفت إلى هذه الناحية فيكذب أصل حياة الخضر، ويقول بأن أكثر العلماء يقولون بأن الخضر قد مات، يضطر إلى هذه الدعوة لأن هذه النظائر إذا ارتفعت رجع الاستبعاد مرة أخرى. لكنك إذا رجعت إلى الإصابة لحجر العسقلاني لرأيته يذكر الخضر من جملة الصحابة، ولو رجعت إلى كتاب تهذيب الأسماء واللغات للحافظ النووي الذي هو من علماء القرن السادس أو السابع يصرح بأن جمهور العلماء على أن الخضر حي، فكان الخضر حيا إلى زمن النووي. وإذا نزلت شيئا فشيئا تصل إلى مثل القاري في المرقاد، وتصل إلى مثل شارع المواهب اللدنية. هناك يصرحون كلهم ببقاء الخضر إلى زمانهم، وحتى أنهم ينقلون قصص وحكايات ممن التقى بالخضر وسمع منه الأخبار والروايات. فحينئذ تهذيب وجود الخضر من قبل ابن تيمية إنما هو لعلة ولحساب، وهو يعلم بأن وجود الخضر خير دليل على أن هذا الاستبعاد ليس في محله، على أن الله سبحانه وتعالى إذا اقتضت الحكمة أن يلقي أحدا في هذا العالم آلاف السنين، إذا اقتضت الحكمة فقدرته سبحانه وتعالى تطبق تلك الإرادة، وإرادته تطبق وهو قادر على كل شيء. فمسألة طول العمر الآن أصبحت مسألة بسيطة الحل، والجواب عن هذا السؤال سهل جدا في زماننا. وأما أن الإمام عليه السلام متى يظهر، وأنه سلام الله عليه كيف يستفاد منه في زمن الغيبة، يقول ابن تيمية وأيضا يقول سعد السفزاني بأن المهدي لم يبق منه إلا الاسم، ولم ينتفع منه أحد حتى القائلون بوجوده، وهؤلاء لا يعلمون، وهذه أمور لا يترصدون إليها وغير مطلعين عليها. إن استفادة من أبناء هذه الطائفة من علماء وغير علماء لهم قضايا وحوادث وقصص وحكايات، تلك القضايا الثابتة المروية عن طرق الثقات مدونة في الكتب المعنية، وكم من قضية رجع الشيعة عموم الشيعة أو في قضايا شخصية رجعوا إلى الإمام عليه السلام وأخذوا منه حل تلك القضية. ورفع تلك المشكلة، إلا أن أعداء الأئمة سلام الله عليهم والمنافقين لا يوافقون على مثل هذه الأسرار، وطبيعي أن لا يوافقوا، ومن حقهم أن لا يعتقدوا. وصل إلى أن الله سبحانه وتعالى إنما ينصب الإمام في كل أمة أو ينصب الرسول أو النبي في كل أمة ليتم به الحجة. وكم من نبي قتلوه في أول يوم من نبوته ودعوته، وكم من رسول صلبوه في اليوم الأول من رسالته، وكم من الأنبياء حاربوهم وشردوهم وطردوهم. أيمكن أن يقال لله سبحانه وتعالى بأن إرسالة هؤلاء الرسل والأنبياء كان عبثا؟ وأما أين يعيش؟ أين يعيش الصدق؟ نحن نسأل القائلين ببقاء الصدق وغير الخبر ممن يعتقدون بحسب رواياتهم بقاءهم، هؤلاء أين يعيشون؟ وهذه ليست مسألة أن الإمام أين يعيش، وأما الحوادث الكائنة عند ظهوره وبعد ظهوره فتلك حوادث وقضايا مستقبلية وردت بها أخبار، وتلك الأخبار مدونة في الكتب المعنية. والشيء الذي أراه مهما من الناحية الاعتقادية والعملية أرجو أن تلتفتوا إليه، فلربما لا تجدونه مكتوبا أو لا تسمعونه كما أقول لكم. لاحظوا، إذا كان غيبة الإمام عليه السلام لمصلحة أو لسبب، ذلك السبب إما وجود المانع وإما عدم المقتضي. غيبة الإمام عليه السلام إما هي لعدم المقتضي لظهوره، أي عدم وجود الأرضية المناسبة لظهوره، أو لوجود الموانع عن ظهوره. وجود الموانع وعدم المقتضي كان السبب في غيبة الإمام عليه السلام. الواضح إنا لا نعلم أن المانع متى يرتفع، ولا نعلم أن المقتضي متى يتحقق ويحصل، ولذا وردت الروايات أن أمرنا إنما أمرنا بغتة. فظهور الإمام عليه السلام متى يكون؟ حيث لا يكون مانع وتتم المقدمات والأرضية المناسبة لظهوره. وهذا متى يكون؟ العلم عند الله سبحانه وتعالى. فيمكن أن يكون غدا، ويمكن أن يكون بعد غد، وهكذا. هذه نقطة. النقطة الثانية، إن في رواياتنا أن حكومة المهدي ستكون حكومة داود عليه السلام، إنه يحكم بحكم داود عليه السلام. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، فأي وبعضكم ألحن من بعض، وأيما رجل قطعت له قطعة فإنما أقطع له قطعة من نار. أوضح لكم هذه الرواية، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تخاصم إليه رجلان على كتاب مثلا على دار أو على أي شيء آخر، يطلب من المدعي البينة، وحينئذ إن أقام البينة أخذ الكتاب من المدعى عليه وسلمه إلى المدعي، وهذا الحكم يكون على أساس البينة. يقول رسول الله إنما أقضي بينكم بالبينة، أما إذا كانت البينة كاذبة والمدعي أقامها وعن هذا الطريق فمن لك الكتاب فليعلم بأن الكتاب هذا قطعة من النار، أنا وظيفتي أن أحكم بينكما بحسب البينة، لكن أنت المدعي إن كنت تعلم بينك وبين ربك أن الكتاب ليس لك لا يجوز لك أخذ هذا الكتاب. إذن يكون حكم رسول الله والحكم الإسلامي على أساس القواعد المقررة وهذه الأدلة الظاهرية المعمول بها. فإذا جاء المهدي سلام الله عليه لا يأخذ بهذه القواعد والأحكام الظاهرية، وإنما يحكم طبقا واقع. فإذا جاء ورأى أن الكتاب الذي بيدي هذا الكتاب الذي بحوزتي هو لزيد أخذه مني وأرجعه إلى زيد، وإذا علم أن هذه الدار التي أسكنها ملك لعمرو أخذها مني وأرجعها إلى عمرو، فكل حق يرجع إلى صاحبه بحسب واقع. فإذا قال الإمام عليه السلام ظهوره بغتة وكان حكمه بحسب الواقع، فنحن ماذا يكون تكليفنا؟ ماذا يكون تكليفنا فيما يتعلق بنا في شؤوننا الداخلية والشخصية، في أمورنا الاجتماعية، في حقوق الله سبحانه وتعالى علينا وفي حقوق الآخرين علينا؟ ماذا يكون تكليفنا في كل لحظة نحتمل ظهور الإمام عليه السلام، وفي تلك اللحظة نعتقد بأن حكومته ستكون صدقا واقع لا على أساس القواعد الظاهرية؟ حينئذ ماذا يكون تكليف كل فرد منا؟ وهذا معنى أفضل الأعمال انتظار الفرد، وهذا معنى ما وردت الروايات من أن الأئمة رضي الله عليهم كانوا ينهون الأصحاب عن الاستعجال، الاستعجال بظهور الإمام عليه السلام، وإنما كانوا يأمرون ويؤكدون على إطاعة الإنسان لربه وأن يكون مستعدا لظهور الإمام عليه السلام. وبعبارة أخرى، مسألة الانتظار ومسألة الدعاء لظهور الإمام عليه السلام ومسألة ترقب الحكومة الحقة، هذه المسألة خير وسيلة لإصلاح الفرد والمجتمع، وإذا صلحنا ف فقد صلحنا وقد مهد لنا لظهور الإمام عليه السلام ولأن نكون من أعوانه وأنصاره، ولذا أمرونا بكثرة الدعاء لفرجهم، ولذا أمرونا بالانتظار لظهورهم. هذا الانتظار معناه أن يعكس الإنسان في نفسه ويطبق على نفسه ما يقتضيه الواقع قبل أن يأتي الإمام عليه السلام ويكون هو المطبق. ولربما هناك شخص يواجهه الإمام عليه السلام ويأخذ منه كل شيء، لأن كل الأشياء التي يحوزني ليست له ولا ممكن. فإذا راقبنا أنفسنا وطبقنا عقائدنا ومعتقداتنا في سلوكنا الشخصي والاجتماعي نكون قد مهدنا ونكون ممهدين ومساعدين ومعاونين على تحقق الأرضية المناسبة لظهور الإمام عليه الصلاة والسلام. وتبقى كلمة سجلتها على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه هذه المناسبة، يقول الإمام عليه السلام: يقول الإمام عليه السلام كما في نهج البلاغة، يقول: ولا تستعجلوا بما لم يعجله الله لكم، فإنه من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا. وعندنا في الروايات أن من كان كذا ومات قبل مجيء الإمام عليه السلام مات وله أجر من كان في خدمته وضرب بالسيف تحت رايته. يقول الإمام عليه السلام: فإنه من مات منكم على فراشه وهو على معرفة ربه، على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته، مات شهيدا ووقع أجره على الله واستوجب ثوابا ما نوى من صالح عمله، وقامت النية مقام إصلاحه لسيفه، فإن لكل شيء مدة وأجلا. ففي نفس الوقت، في نفس الوقت الذي نحن مأمورون بالدعاء لتعجيل الفرج، نحن مأمورون أيضا لتهيئة أنفسنا وللاستعداد الكامل لأن نكون بخدمته. وإذا عمل كل فرد منا بوظائفه وعرف حق ربه وحق رسوله وحق أهل بيته فقد تمت الأرضية المناسبة لظهوره عليه السلام، ولا أقل من أن أدينا تكاليفنا ووظائفنا تجاهه صلوات الله عليه. وكنت أقصد أن ألخص البحث في بعض الجهات الأخرى حتى أوفر وقتا لهذه النقطة الأخيرة التي بينتها لكم وذكرت لكم الدليل البرهاني العقلي الروائي على وجوب التزام كل واحد منا بوظائفه تجاه ربه وتجاه رسوله وتجاه أهل بيت الرسول صلوات الله وسلامه عليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا حقه، أن يعرفنا حق رسوله، أن يعرفنا حق الأئمة الأظهار، أن يعرفنا حق إمامنا، وأن يوفقنا لأداء الوظائف والتكاليف الملقاة على عواتقنا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.